بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب ضمان دين الميت المفلس. قال: عن سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأتي بجنازة، فقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، صل عليها. قال: هل ترك شيئا؟ قالوا: لا. فقال: هل عليه دين؟ قالوا: 3 دنانير. قال: صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة رضي الله تعالى عنه: صل عليه يا رسول الله وعلي دينه. قال: فصلى عليه. رواه أحمد والبخاري والنسائي. قال: وروى 5 إلا أبا داود هذه القصة من حديث أبي قتادة، وصححه الترمذي، وقال فيه النسائي هذه القصة من حديث أبي قتادة. قال: وصححه الترمذي وقال فيه النسائي وابن ماجه. فقال أبو قتادة: أنا أتكفل به. وهذا صريح في الإنشاء، لا يحتمل الإخبار بما مضى. قال: وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يصلي على رجل مات عليه دين، فأتي بميت فسأل عليه دين، قالوا: نعم، ديناران. قال: صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة رضي الله تعالى عنه: هما علي يا رسول الله، فصل عليه صلى الله وسلم وبارك عليه. فلما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، فمن ترك دينا فعلي، ومن ترك مالا فلورثته. قال: رواه أحمد وأبو داود والنسائي. لا يزال المصنف رحمه الله يورد الأحاديث المتعلقة بالضمان بعد أن ساق الأحاديث المتعلقة بالحوالة. وقد عرفنا في درس البارحة أن الحوالة لها شروط، وهي رضا المحيل ورضا المحال عليه. ورضا المحال وقد لا يشترط لقوله فليحتل. وعرفنا من الكلام على مسائل الحوالة أن من أحيل على مليء فعليه أن يقبل، وأنه لا يجوز للمليء يعني الغني أن يمطل أحدا في أداء حقه، حتى وإن كان صاحب الدين يعني المحال غنيا، فإن غنى المحال لا يبرر للغني المحال عليه، لا يبرر له المماطلة. وإذا كان الغنى لا يبرر المماطلة فالفقر يدعو، أو فالفقر لا يبرره من باب أولى. وعرفنا أيضا من خلال درس البارحة أن مطل الغني ظلم وأنه فسق، لكن هل يعد كبيرة أو ليس من الكبائر؟ هذا محل خلاف. وهل يوصف الرجل بأنه ظالم من أول مطل يمطله، أو أنه لا يستحق هذا الوصف إلا إذا تكرر منه المطل؟ هذا أيضا محل خلاف ونزاع بين أهل العلم وبين الفقهاء، وإن كان الكل متفق ومجمع على تحريم المطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم يبيح أو يحل عرضه. وأن من شتم المماطل ونال منه فإن هذا يعد حق له في مقابلة المماطلة التي ماطل بها. ثم ساق بعد ذلك الأحاديث المتعلقة بالضمان، والضمان معناه أن يتحمل الإنسان ما على أخيه من دين، ما على أخيه المسلم من دين. والفرق بينه وبين الحوالة أن كلا منهما فيه تحمل دين، لكن الضمان يكون غالبا في حق الموتى، وأما الحوالة فتكون في حق الأحياء. ولذلك يعتبر الضامن ينزل منزلة من عليه الحق ويتوجه إليه بالطلب. والمصنف رحمه الله أورد حديثين في الباب يتعلقان بمن مات وعليه دين، فهل على من يضمن هذا الدين بمجرد ضمان الدين تبرأ ذمة المضمون عنه، أو تبرأ ذمة المضمون، أو لا بد من سداد الدين؟ هذه أيضا من المسائل التي تعرض لها شراح الحديث، لأنه ورد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سأل أبا قتادة بعد تحمله وضمانه ماذا صنع بالدين، هل وفاه أو لا، فلم يزل يتابعه إلى أن أخبره بوفائه، فقال: الآن برد جلد الميت وبرئت ذمته، مما يدل على أن مجرد تحمل الدين لا يكفي في إبراء الذمة حتى يسدد عنه ويدفع ما عليه. وكنا قد وقفنا في الدرس الماضي في شرح الحديث حديث الحوالة عند قوله على مليء، قيل هو بالهمز كما هو مذكور هنا، وقيل بغير همز، ملي يعني بالتسهيل، ويدل على ذلك قول الكرماني: الملي كالغني لفظا ومعنى، يعني لفظ مرادف للغني. وقال الخطابي: إنه في الأصل بالهمز، ومن رواه بتركها فقد سهله. وعلى كل، فالمسألة ليست محل يعني نزاع كبير، لأن هذه تخضع للهجات الناس. قوله: فأتبع أو فاتبع، قال في الفتح هذا بتشديد التاء فاتبع، ومن أحيل على مليء ها، ومن ومن أحيل على مليء فليتبع، أو قوله في الحديث وإذا أحلت على ملي فاتبعه، إذا أحلت على ملي فاتبعه. قال فاتبع، قال في الفتح هذا بتشديد التاء بلا خلاف، والحديثان يدلان على أنه يجب على من أحيل بحقه على مليء أن يحتال. وإلى هذا وإلى ذلك ذهب أهل الظاهر وأكثر الحنابلة وأبو ثور وابن جرير يعني الطبري، وحمله الجمهور على الاستحباب. قال ووهم من نقل فيه الإجماع، يعني أنه على الاستحباب. وقد اختلف هل المطل مع الغني كبيرة أم لا. تتسأل إيش السؤال؟ لأن الأصل الحق متعلق بذات معينة قائمة، فتركها ومطالبة غيرها يحتاج يعني إلى موافقة من المحيل، من المحال. فإذا لم يوافق المحال لا يلزمه ذلك. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم ومن أحيل على مليء فليحتل، أي فليقبل، على اعتبار أن عقد الحوالة هل هو عقد جائز أصلا ولا عقد لازم. فإذا قلنا إنه عقد جائز فيحمل ذلك على الندب، لأن الأصل أن الذمم ذمة الإنسان لا تخلو ولا تبرأ إلا بضمان. وهنا ما عندنا ما يشعر بأن هذا الغني ضامن، لذلك قال الجمهور بأن هذه الإحالة على سبيل الندب لا على سبيل الوجوب. صاحب هذا السؤال يعني يمكن أن أجيبه بعد انتهاء الدرس إن شاء الله. قال وقد اختلف هل المطل مع الغنى كبيرة أم لا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال مطل الغني ظلم، فهل يدخل في دائرة الكبائر أو أنه من الذنوب الصغائر. قال وقد ذهب الجمهور إلى أنه موجب للفسق، إلى أنه موجب للفسق. وموجبات الفسق قد تكون من الكبائر وقد تكون من الصغائر، كما يقول العلماء في تعريف العدل أنه السالم من أسباب الفسق. قالوا وأسباب الفسق الوقوع في الكبيرة أو الإصرار على الصغيرة. والذي يظهر والله أعلم أن مطل الغني لا يعد من الكبائر، لأن العلماء يعرفون الكبائر بأنها كل ذنب توعد فاعله بلعن أو غضب أو عذاب أو شرع له حد. وما أخبر به صلى الله عليه وسلم من مطل الغني أنه ظلم، والظلم قد يكون من الكبائر لو كان شركا، وقد يكون من دون الكبائر كما سأل الصحابة رضوان الله عليهم لما نزل قول الله تعالى لما نزل قوله جل وعلا فقالوا أينا لا يظلم نفسه، فقال صلى الله عليه وآله وسلم مبينا أن من الظلم ما هو كبيرة، حيث قال إن الشرك لظلم عظيم، فبين أن الشرك ظلم عظيم. لكن ما جاء في قوله سبحانه وتعالى من إطلاق الظلم على مجرد المعاصي وعلى مجرد الوقوع في الأخطاء مما يدل على أن الوصف بالظلم لا يشمل، يعني لا يختص بالكبائر. ولذلك لكن لو تكرر ذلك من الغني وأصبح عادة له، فمثل هذا لا يبرأ من الوصف بالكبيرة للإصرار على فعل الصغائر. قال جل وعلا في الآية، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، سبحان الله ذكرت الآية ونسيتها الآن. لا ليست هذه الآية. على كل لعل الله ييسر فتذكر الآية. لما نزل قول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، فقال الصحابة رضوان الله عليهم وأينا لم يظلم نفسه، وفي رواية أن القائل أبو بكر رضي الله عنه، فأخبره النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن الظلم يراد به الشرك وليس المراد به يعني كل معصية، وإن كان كل معصية تطلق يراد بها الظلم، لأن الظلم هو التعدي والتجاوز سواء كان على النفس أو على الغير. على كل قوله صلى الله عليه وآله وسلم مطل الغني ظلم، يشعر بأن هذا الذنب لو ارتكب مرة ثم تاب فاعله لا يعد من أهل الكبائر. وأما قولهم إنه موجب للفسق، فقد عرفنا أن الصغيرة مع الإصرار أيضا توجب الإيه؟ الفسق. لا، هو المقصود به الفاعل مطل الغني من باب إضافة المصدر إلى اسم الفاعل. وأن قلنا مطل الغني إذا أريد بها اسم المفعول، يعني أن يمطل الغني يعد هذا ظلم، فكيف إذا مطل الفقير؟ فيكون ظلمه أشد. قال واختلفوا هل يفسق بمرة أو يشترط التكرار، وهل يعتبر الطلب من المستحق أم لا، يعني متى يوصف بأنه مماطل؟ هل يوصف لتأخيره الدفع قبل أن يطلب أو لا بد من طلب صاحب الحق؟ قال في الفتح وهل يتصف بالمطل من ليس هكذا عندكم، وهل يتصف بالمطل من ليس القدر الذي عليه حاضرا عنده لكنه قادر على تحصيله بالتكسب مثلا، يعني إنسان ثبت عليه دين وهو لا يجد المال لكنه يستطيع أن يوفره من خلال العمل، فمثل هذا لو أخر سداد الدين هل يعتبر مماطل؟ الذي يذكره الفقهاء أن هذا لا يعد مماطلا، هذا الذي رجحه الشيخ الشوكاني، قال لأن إمكانيته وقدرته على التحصيل لا تصيره غنيا بالفعل، قد يكون غناه بالقوة لكنه ليس بالفعل. ولعل الحديث إنما قصد من كان غنيا غنا بالفعل، يعني عنده المال وقادر على تسديده. أما من كان قادرا على تسديده من خلال العمل فهذا قد يكترفه ما يحول بينه وبين العمل من عدم وجود العمل، أو من عدم تمكين الناس له بالعمل، أو من أنه عرض نفسه للعمل ولم يجد من يقبله. فكل هذه موجبات تسلب، أو كل هذه موجبات تحول بينه وبين الوصف بالقدرة. ولذلك يراد بالقادر من كان قادرا بالفعل لا بالقوة. قال: وهل يتصف بالمطلي أو بالمطلي من ليس القدر الذي عليه حاضرا عنده لكنه قادر على تحصيله بالتكسب؟ مثلا أطلق أكثر الشافعية عدم الوجوب، وصرح بعضهم بالوجوب مطلقا، وفصل آخرون بين أن يكون أصل الدين وجب بسبب يعصى به فيجب وإلا فلا. قال: والظاهر الأول، لأن القادر على التكسب ليس بمليء، والوجوب إنما هو عليه فقط، يعني على القادر بالفعل. قال: لأن تعليق الحكم بالوصف، وهو قوله مطل الغني، حيث علق الحكم بوصف الغنى، يدل على أن المراد به غنى بالفعل لا بالقوة. قال: لأن تعليق الحكم بوصف أو بالوصف مشعر بالعلية، أي العلة في وصفه به الظلم، لأنه إيه؟ لأنه غني. ثم قال بعد ذلك: باب ضمان دين المفلس. باب ضمان دين الميت المفلس. دين الميت، ووصفه بالمفلس يعني يجوز ضمانه، ومفهومه أن الميت إذا لم يكن مفلسا فيجب على أوليائه أن يدفعوا دينه من ماله، لأنه كما عرف أن الحقوق التي تتوجب على التركات أو تتوجب في التركات أولها تجهيز الميت، وثانيها قضاء دينه، وثالثها تنفيذ وصيته، ورابعها تقسيم المال بين ورثته. فسداد دينه يأتي في المرتبة الثانية بعد تجهيز جنازته، ولذلك لا يحتاج إلى ضمان، وإنما الضمان يكون للمفلس حيث لا مال عنده يسدد منه الدين، ومن هنا لا بد من شخص يضمنه. وأولى الناس بضمانه الورثة، لكن لو تأخر الورثة وضمنه غيرهم فذلك جائز، لأن الأحاديث التي مرت بنا أن علي رضي الله تعالى عنه، وأن المقداد بن الأسود، وأن غيرهما ضمن بعض الموتى كي يصلي عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مشعر بأن ذلك غير مختص بالوارث أو بالقريب. أورد المصنف حديث سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأتي بجنازة، فقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، صل عليها. قال: هل ترك شيئا؟ يعني هل عنده مال؟ قالوا لا. فقال هل عليه دين؟ فقالوا 3 دنانير. قال صلوا على صاحبكم، يعني وامتنع أن يصلي. وكان هذا في أول عهد الناس بالإسلام، يوم أن كان المسلمون في حاجة وفي ضنك وفي شدة وفي ضيق، بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة. وكان صلى الله عليه وسلم حريصا على حملهم على عدم الدين، ولذلك لما امتنع من أن يصلي على من عليه دين كان في ذلك تعليم وفي ذلك تربية للناس أن يتجنبوا الدين ما أمكن، وأن يتجنبوا أخذ أموال الناس بقدر الإمكان. واستقر الأمر في نفوس المسلمين، فكان الناس يصبرون ويتحملون ويعانون، ولا يذهب الإنسان ليستلف من أخيه إلا إذا اضطر اضطرارا شديدا، كل ذلك خشية أن يفوته هذا الفضل الذي يفوت بعدم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على من مات وعليه دين. لكن هذا الحكم من رحمة الله بهذه الأمة ومن فضل الله على هذه الأمة أنه لم يدم طويلا، وبعد أن يسر الله على المسلمين وفتحت الأمصار وكثر المال نسخ الله جل وعلا هذا الحكم، وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الله رفع عنهم هذا الأمر، وأنه صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي يتولى هذا الأمر، وقد ربطه عليه الصلاة والسلام بقوله جل وعلا النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. ولذلك قال بعد أن نزلت هذه الآية من مات وعليه من مات وله مال فلورثته، يعني يأخذونه، ومن مات وعليه دين فأنا أولى المؤمنين من أنفسهم صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك نسخ هذا الحكم، وكان كل من توفي يصلي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يسأل ما دام هذا الإنسان من المؤمنين. وإنما منع صلى الله عليه وآله وسلم من الصلاة على المنافقين، كما جاء في قوله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إلى آخر الآيات. ولذلك ترك النبي صلى الله عليه وسلم تفصيل الأمر، لكن هذه الأحاديث بينت بعض الأحكام التي تتعلق بمن مات وعليه دين. نعم. قال هل ترك شيئا، يعني هل ترك مالا أو لا، لأنه إن ترك شيء وكان عليه دين يوفي دينه من ذلك الشيء. هذا احتمال أن يكون هكذا السؤال، واحتمال أن يكون في تقديم وتأخير من الراوي، يعني هل عليه دين فقالوا لا، قال هل ترك شيء فقالوا لا، يعني المسألة التقديم والتأخير، يعني كأن الذي في ذهنك أنه أن يبدأ في الأول بالسؤال عن الدين ثم يسأل هل ترك شيئا لقضاء الدين. لكن الذي يبدو والله أعلم أن هذا الترتيب ليس بضروري، لأنه لو سأل هل مات وعليه وعنده شيء وترك شيء فإن السؤال الذي يأتي بعد ذلك إن كان عليه دين فسهل أن يقضى دينه مما ترك، لأن هذا هو الذي استقر في نفوس الناس. لكن لو لم يترك شيء هذا الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عنه وينشد، ولذلك قال: فقالوا يا رسول الله قال هل ترك شيئا؟ قالوا لا. قال هل عليه دين؟ قالوا 3 دنانير. هكذا جاء في هذه الرواية، وفي الرواية الأخرى 2 ديناران، وفي بعض الروايات 18 درهم، وفي بعضها 17 درهم، وفي بعضها 1 دراهم، يعني 2 درهمان أو نحو ذلك. ولذلك هذا الحديث هل يعد بسبب مضطربا بسبب هذه الاختلافات؟ أهل العلم لم ينظروا أو لم يحكموا على الحديث بالاضطراب، وإنما قالوا هذه الرواية تحتمل إما أنها تكررت، وهذا هو الظاهر، لأنه جاء أن أبا قتادة تحمل الدين، وفي بعض الروايات أن علي رضي الله تعالى عنه هو الذي تحمل الدين، مما يدل على تكرار القصة. وبعضهم قال إن رواية أبي قتادة قصة واحدة، لكن الناس نظروا إلى الدين من جوانب مختلفة. يقول الحافظ: لعل الدين الذي كان على الرجل 2 ديناران وشيء ونصف أو يزيد عن النصف، فمن قال 3 دنانير جبر الكسرة، ومن قال 2 ديناران أسقط الكسر الزائد، ومن قال 18 درهما أو 17 إنما يعني عد ما عليه بدلا من الدنانير عدها بالدراهم. فالمسألة لا تقتضي إلى أن يحكم على الحديث بالاضطراب. قال صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة رضي الله تعالى عنه: صل عليه يا رسول الله وعلي دينه، أي وأنا أتحمل وأضمن دينه. قال: فصلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم. رواه الإمام أحمد والبخاري والنسائي. قال: وروى 5 يعني أصحاب السنن وأحمد إلا أبا داود هذه القصة من حديث أبي قتادة، يعني من مسنده لا من مسند سلمة بن الأكوع. وصححه الترمذي يعني من رواية أبي قتادة. وقال فيه النسائي وابن ماجة: فقال أبو قتادة: أنا أتكفل به، يعني بدلا من قوله علي قال أنا أتكفل به، فكان ذلك من باب الضمان ومن باب الكفالة. يقول المجد بن تيمية تعليق على كلمة أنا أتكفل به: وهذا صريح في الإنشاء لا يحتمل الإخبار، يعني أن الرواية من كلام مين؟ أبي قتادة، وأنه طلب أن يتحمل الكفاء الدين ولا وليس من باب الإخبار، يعني أن غير أبي قتادة هو الذي أخبر أن أبا قتادة تحمل دينه، لأن ظاهره أن الرواية أخبرت أن أبا قتادة تحمل. نعم، في وهذا صريح في الإنشاء لا يحتمل الإخبار في أن الإنشاء الظاهر أن كلمة أن هذه لا معنى لها، لأن كيف تقرير قاعدة؟ هذا تحصيل حاصل، لأن الإنشاء غير الإنشاء غير الإخبار، ولذلك هذه ما يعني ما يناسبها أن تكون تقرير قاعدة، لأن هنا المجد بن تيمية يريد أن يبين أن هذا الحديث في قوله أنا أتكفل أن هذا يعني غير الرواية التي يقولون فيها وتحمل أبوه، لأن احتمال أن هذا الكلام قد يكون نقل عن أبي قتادة ولم يأتي اللفظ الصريح في ما يعينه، ولهذا قال وفي هذا القول الذي نقل عن أبي قتادة إيش لفظ صريح في الإنشاء لا يحتمل أن يكون خبرا لأنه إنشاء لا يحتمل الإخبار بما مضى، وبعضهم حمل أن هذا كان فيما مضى ثم بعد ذلك يعني نسخ، وهذا الذي قالوه نحن نقول إن الحكم نسخ من حيث منع الصلاة لا من حيث التحمل، فإن تحمل وإن كفالة الميت أمر لا يزال قائما باقيا، فهو ليس من باب الخبر أو من باب الأوامر التي جرى عليها النسخ، وإنما هي من الأمور المشروعة الباقية. قال وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يصلي على رجل مات عليه دين، هذا على سبيل الإخبار، قال فأتي بميت فسأل عليه دين قالوا نعم ديناران، قال صلوا على صاحبكم، فقال أبو قتادة هما علي يا رسول الله فصلى عليه، قال فلما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم قال أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، فمن ترك دينا فعلي، يعني الذي يتحمله النبي عليه الصلاة والسلام، ومن ترك مالا فلورثته، قال رواه أحمد وأبو داود والنسائي. هذا ما سيذكره العلماء، قالوا أن هذا الحكم نسأل أول النبي عليه الصلاة والسلام من أين كان يسدد هذا الدين، فإن كان يسدده من مصالح المسلمين ومن بيت مال المسلمين فهذا الحكم يكون بوصفه حاكما، ولذلك يشمل كل حاكم، فإذا مات إنسان وعليه دين فيلزم الإمام أن يسدد دينه. ومن قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقضيه من ماله الخاص قالوا هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام من باب قوله جل وعلا النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وهذا الوصف ليس شاملا للخلفاء من بعده، ليس شاملا للخلفاء من بعده. والذي يظهر لي والله أعلم أن سداد الديون في أيامه عليه الصلاة والسلام إنما كانت من فعله صلى الله عليه وسلم ومما اختص به لا تتعداه إلى غيره، خصوصا إذا وضعنا في الحسبان أن ممن يموت وعليه دين يكون مفرطا في دينه، فكيف يحمل بيت مال المسلمين يعني مثل هذا التفريط، خصوصا وأن من الناس من يأخذ الدين ويتحمل الديون في غير موجباتها، أما من تحمل الديون بموجباتها فقد جعل له فرجا ومخرجا. فإن الغارمين الذين يتحملون عن الناس الحمالات والديات وغير ذلك هؤلاء يعطون من الزكاة. إذن فإعطاؤهم من الزكاة يكافي في أن يسدوا ديونهم ولا موجب لأن يتحمل الديون بيت مال المسلمين. لكن لو كان هذا الإنسان تحمل الدين لفقر ولحاجة فإن أيضا من مال الزكاة ما يقوم ويكفي في سداد دينه. لكن إذا قلنا إنه مات فإن لم يكن له ورثة يتحملون دينه فلو تحمل الإمام دينه يكون ذلك من باب المكرمات لا من باب الواجبات، والله أعلم. وإذا كان الجواب بنعم هل يمكن الضامن الرجوع عن ضمانه أم لا؟ وفي حالة عدم رد الدين لصاحبه هل يمكن الرجوع على صاحبه الأصلي؟ احنا قلنا أولا تحمل الدين عن الحي هذا الذي يسمى بالحوالة، وهذا المحال جاء التوجيه أنه لا يجوز له أن يؤخر سداد الدين، وأن تأخير سداد الدين منه يعتبر ظلم، لأنه قال مطل الغني ظلم، ومن أحيل على مليء فليتبع، أي فعليه أن يقبل الحوالة ويطالب من تحمل أو من أحيل عليه. لكن إذا وجد منه مماطلة ووجد منه ما عدم دفع حق فيرجع إلى صاحبه الأصلي، لأنه هو الذي استلف منه وهو الذي عليه الدين. وهذه المسألة يعني واضحة، لكن كما مر بنا أن من أحيل على مليء فعليه أن يقبل الإحالة. وقد مر بنا في الشرح هل هذا على سبيل الوجوب أو على سبيل الندب، قلنا إن الجمهور يرون ذلك على سبيل الندب، بحيث لو موطل من قبل المحال عليه فله أن يرجع إلى صاحبه. قال الحديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي. قال وحديث أبي، يقول الإمام الشوكاني في تعليقه على هذين الحديثين، قال حديث أبي قتادة أخرجه أيضا ابن حبان، وحديث جابر أخرجه أيضا ابن حبان. فابن حبان أخرج الحديثين، وابن حبان إنما يخرجهما في كتابه الذي ألفه وسماه الأنواع والتقاسيم، أو وإنما عرف في أوساط الناس وبين أهل العلم بصحيح ابن حبان. وقد رتب هذا الكتاب وفق كتب الجوامع وطبع. قال والدارقطني والحاكم، أي أخرج حديث جابر. قال وفي الباب عن أبي سعيد يعني الخدري رضي الله تعالى عنه عند الدارقطني والبيهقي بأسانيد. قال الحافظ ضعيفة، يعني تعقبها بأنها أحاديث ضعيفة، بلفظ كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فلما وضعت قال صلى الله عليه وآله وسلم هل على صاحبكم من دين؟ قالوا نعم درهمان. قالوا صلوا على صاحبكم. قال صلوا على صاحبكم، يعني فلم يصلي للدين الذي كان عليه. قال فقال علي رضي الله تعالى عنه يا رسول الله هما علي وأنا لهما ضامن. فقام يصلي يعني فقام النبي صلى الله عليه وسلم يريد الصلاة على الرجل بعد أن ضمن دينه علي رضي الله تعالى عنه. ثم أقبل على علي رضي الله تعالى عنه فقال: جزاك الله عن الإسلام خيرا، وفك رهانك كما فككت رهان أخيك. ما من مسلم فك رهان أخيه إلا فك الله رهانه يوم القيامة. قال: فقال بعضهم يعني سائلا النبي صلى الله عليه وسلم: هذا لعلي رضي الله عنه خاصة أم للمسلمين عامة؟ فقال: بل للمسلمين عامة. هذا هو الحديث، وهذا يدل على أنه غير حديث أبي قتادة، بل هو شاهد لحديث أبي قتادة من حيث أن كل منهما ضمن الميت. قال: وعن أبي هريرة يعني وفي الباب عن أبي هريرة عند الشيخين وغيرهما أنه صلى الله عليه وسلم قال في خطبته: من خلف مالا أو حقا فلورثته، ومن خلف كلا أو دينا فكله إلي ودينه علي. وهذا بعد أن نزل قوله جل وعلا: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وقوله كله إلي يعني ضعفه وحاجته إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقضيها، ودينه يتحمله عليه الصلاة والسلام. أي لكن هل يمكن، هل هذا الوصف وصف به النبي صلى الله عليه وسلم لأنه نبي ولا لأنه حاكم؟ هي ما قلنا شيء من ناحية التحمل، تحمل من كان موجودا في حياته، وهذه خصوصية لأصحابه صلى الله عليه وسلم. المؤمنين نعم، نحن لا نقول الألف واللام في المؤمنين هل هو للجنس ولا للعهد، للعموم. طيب كيف يطبق بعد النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل الحاكم يقوم مقام النبي في هذا الباب؟ إيش القرينة؟ إيش القرينة على أن الحاكم يقوم مقام النبي بعده؟ إيه نحن نقول النبي أولى بالمؤمنين، لو أن الله قال له أنت أولى بالمؤمنين نقول باعتباره حاكما، لكن كونه علق الحكم بهذا الوصف بوصف النبوة مشعر بأن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند الشيخين وغيرهما أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال في خطبته: من خلف مالا أو حقا فلورثته، ومن خلف كلا أو دينا فكله إلي ودينه علي. قال: وعن سلمان يعني وفي الباب عن سلمان عند الطبراني يعني في كتابه المعجم الكبير بنحو حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وزاد: وعلى الولاة من بعده من بيت مال المسلمين، لكن يقول: وفي إسناده عبد الله بن سعيد الأنصاري متهم ومتروك، أو متروك ومتهم. فالحديث لا يصلح للاحتجاج. قال: وعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه عند ابن حبان في ثقاته، وقوله في ثقاته يعني في كتابه الذي ألفه في الثقات من التابعين وأتباعهم. قوله: 3 دنانير، بعد أن فرغ من الكلام على إسناد الحديث وعلى شواهده انتقل إلى الكلام على فقهه. قال: في 3 دنانير. قال في الرواية الأخرى: ديناران. وفي رواية لابن ماجه وأحمد وابن حبان من حديث أبي قتادة 17 درهما. وفي رواية لابن حبان من حديثه 18، قال وهذان دون دينارين. وفي رواية لابن حبان أيضا من حديثه ديناران. وفي رواية له أيضا من حديث أبي أمامة نحو ذلك. وفي مختصر المزني من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن الدين كان درهمين. قال ويجمع بين رواية الدينارين والثلاثة بأن الدين كان دينارين وشطرا، فمن قال ثلاثة جبر الكسر، ومن قال ديناران ألغاه، أو كان أصلهما ثلاثة فوفى قبل موته دينارا وبقي عليه ديناران. فمن قال ثلاثة فباعتبار الأصل، ومن قال ديناران فباعتبار ما بقي من الدين. قال والأول أليق كذا في الفتح، يعني هكذا جمع الحافظ ابن حجر، لكن بقي الإشكال قائم بين الدرهم الدينارين والسبعة عشر أو الثمانية عشر درهما. قال فمن قال نعم، قال في الفتح كذا في الفتح، يقول ولا يخفى ما في ذلك من التعسف. والأولى الجمع بين الروايات كلها بتعدد القصة، لكن أن يكون يعني فارس القصة في كل مرة أبو قتادة، وهذا وإن لم يكن مستكثرا على أبي قتادة، لكن منافسة المسلمين حسب ما هو معلوم يعني لا تتأتى مع تعدد القصة. قال والأولى الجمع بين الروايات كلها بتعدد القصة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت إنما استهدف من فعله وعدم الصلاة على الرجل أن يربي المؤمنين وأن يحملهم على أن يبادروا بسداد ديونهم، فتعدد القصة كأنه يعني لم يكن له أثر في حياة المسلمين، وهذا مستبعد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا كما قال صلى الله عليه وآله وسلم، أو كما قال الله سبحانه وتعالى في حقهم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وهذا الذي يظن بهم رضوان الله تعالى عليهم. قال وأحاديث الباب تدل على أنها تصح الضمانة عن الميت، ويلزم الضمين ما ضمن به، أو يلزم الضمين ما ضمن به، وسواء كان الميت غنيا أو فقيرا، وإلى ذلك ذهب الجمهور. وأجاز مالك للضامن الرجوع على بيت المال على بيت وأجاز مالك للضامن الرجوع على مال الميت إذا كان له مال. وقال أبو حنيفة رحمه الله لا تصح الضمانة إلا بشرط أن يترك الميت وفاء دينه، وإلا لم يصح يعني الضمان. والحكمة قال والحكمة في ترك النبي صلى الله عليه وآله وصلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الصلاة على من عليه دين تحريض الناس على قضاء الديون في حياتهم، والتوصل إلى البراءة لئلا تفوتهم صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال في الفتح وهل كان صلاته صلى الله عليه وآله وسلم على من عليه دين محرمة عليه أو جائزة؟ هذه أيضا من المسائل التي اختلف أهل العلم فيها، فبعضهم قال إنها محرمة لأنه وصفه الله تعالى بقوله بالمؤمنين رؤوف رحيم، وكونه يمتنع عن الصلاة يدل على أن ثمة مانع، وإلا لو كان الأمر متروكا إليه لم امتنع، لكن الذي يظهر والله أعلم أنها ليست محرمة، يعني لأن الغرض من ذلك هو حمل الناس على عدم تحمل الديون. ثم إنه عليه الصلاة والسلام لما ضمن الناس صلى، وعلى كل فالبحث في هذه المسألة أيضا مما لا طائلة تحته، لأن الله تعالى قد لطف بعباده فنسخ الحكم، وأصبح النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على أصحابه دون أن يسأل هل تركوا دينا أو لا، لأن الله تعالى قال في حقه النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. الميت من قام به الموت، لكن قد يقال به الميت على اعتبار أنه قد تحقق فيه الموت. قال: وهل كانت صلاته صلى الله عليه وآله وسلم على من عليه دين محرمة أو جائزة؟ يقول: وجهان. قال النووي: الصواب الجزم بجوازها مع وجود الضامن، كما في حديث مسلم. قال: وحكى القرطبي أنه ربما كان يمتنع من الصلاة على من ادان دينا غير جائز، وهذا مستبعد في حق أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما من استدان لأمر هو جائز، الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.